تحركات عناصرها بدقة في العاصمة الإيرانية. ولفت المصدر إلى تنفيذ الخلية عمليات إرهابية وهجمات استهدفت أكثر من 10 مراكز أمنية وعسكرية وحكومية في محافظتي طهران والبورز بالأشهر الماضية، مضيفا أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقالهم قبل تنفيذهم أي أنشطة إرهابية مدرجة على لائحة أهدافهم. أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية استخدام صاروخا باليستيا دقيقا للغاية خلال المرحلة الثانية من مناورات اقتدار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان. وأشار الأدميرال علي رضا تانكسيري إلى استخدام أسلحة على السطح وتحت السطح وفوق السطح خلال المناورات، متوعدا العدو بضربات موجعة في حال اعتدائه على المصالح الإيرانية. واستخدم جيل جديد من التوربيدات في هذه المرحلة من المناورات، فيما تمكن الصواريخ قدر وقدير وكروز بعيدة المدى من تدمير الأهداف المعدة مسبقا بالتزامن مع نجاح المسيرات بضرب القواعد الافتراضية. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن مجريات المرحلة الثانية لمناورات القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية.
القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية لا يغمض لها جفن في حماية الممرات البحرية الحيوية الإيرانية. مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز والجزر الإيرانية وبحر عمان تحت غطاء وابل من الصواريخ الباليستية وكروز بعيدة المدى ذات التوجيه الدقيق، وذلك ضمن محاكاة افتراضية لمناورات الاقتدار للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في مرحلتها الثانية. صواريخ كروز قدر 110 وقدر 380 وقدير، والصواريخ الباليستية 303 انطلقت من عمق الأراضي الإيرانية بشكل متزامن ودمرت بدقة عالية جميع الأهداف المحددة مسبقا في بحر عمان. تزامنا مع عملية إطلاق الصواريخ، تمكنت أسراب الطائرات المسيرة من مهاجمة قواعد العدو المحاكاة وتدميرها بنجاح. كذلك تم في هذه المناورة استخدام أسلحة تحت سطحية من الجيل الجديد، وهي أسلحة ذكية وتتمتع بمدى بعيد جدا.
في هذه المناورة الصواريخ التي صنعتها بحرية حرس الثورة انطلقت من عمق البلاد لتستهدف فعليا أهدافا في البحر.
قواتنا البحرية مجهزة بكل الأدوات والمعدات التي تحتاجها لخوض أي معركة بحرية، فكل ما يلزم لميدان القتال البحري أصبح اليوم منظما ومتوفرا داخل القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية.
كما تم في هذا الجزء من المناورات تمارين لأنظمة الدفاع الجوي المثبتة على السفن على التصدي الكثيف للأهداف الجوية التي تهدف إلى مهاجمة القوارب السريعة والسواحل الإيرانية. واختبرت في المناورات أيضا متانة الأنظمة القتالية والتصدي للحرب الإلكترونية للعدو في ظروف قتالية محاكاة.
قال الأمين العام لحزب الله أن لا أحد في العالم يستطيع منع الحزب من امتلاك القدرة الدفاعية، مشددا على عدم التراجع والاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لا يعير إلى أمريكا والكيان الإسرائيلي أو خدامهما أي أهمية، موضحا أن الاعتداءات المستمرة سببها مشروع الاحتلال وليس سلاح الحزب. وأضاف قاسم أن أمريكا والاحتلال لا علاقة لهما بشؤون لبنان الداخلية وأنهما سيفشلان في حال توحيد الصفوف، معتبرا إشراك رئيس مدني بآلية الميكانيزم مخالفة وسقطة إضافية إلى خطيئة قرار الخامس من آب. طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون مجلس الأمن الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي تطبيق بنود اتفاقية وقف العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية. وخلال استقباله وفد مجلس الأمن أكد عون التزام بلاده بتطبيق القرارات الدولية وتعاون حكومته مع اليونيفيل والميكانيزم على كافة المستويات، داعيا إلى دعم الجيش اللبناني في استكمال عمله. من جهته أعرب الوفد عن دعمه لتحقيق الاستقرار في البلاد عبر تطبيق القرارات الدولية، مشيرا إلى استعداد الدول الأعضاء للمساعدة في استكمال الجيش اللبناني انتشاره في أراضي الجنوب. تفاصيل أكثر عن زيارة وفد مجلس الأمن الدولي للبنان وما تمخض عن لقائه برئيس البلاد جوزيف عون في هذا التقرير.
قادما من دمشق، وصل وفد مجلس الأمن الدولي إلى لبنان 14 سفيرا من الدول الأعضاء في المجلس، بالإضافة إلى المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس. الوفد التقى برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام. ركزت اللقاءات على الوضع الأمني وطلب لبنان من الوفد ضرورة الضغط عبر دولهم على كيان الاحتلال لالتزامه بتطبيق القرار 1701 ووقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة.
نتأمل أن يكون هناك ضغط من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، ولكن يعني عمليا لا نستطيع أن يعني نكون مطمئنين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الكيان الإسرائيلي بشكل مطلق وتغطي كل التجاوزات الإسرائيلية للقرارات الدولية والقانون الدولي بشكل كامل، ومنها خطف اللبنانيين.
المتابعون اعتبروا أن لبنان يمر بفترة مفصلية وحركة الوفود غير بعيدة عن التطورات، إلا أنها مرهونة بالقرار الأمريكي.
لبنان يراهن على كل هذه الترتيبات وهو يتماشى مع كل هذه الترتيبات الدولية، ولكن الرعاية الأساسية والضاغطة التي من الممكن أن تؤثر على كل ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو الإدارة الأمريكية. هل الإدارة الأمريكية سوف تضغط على العدو الإسرائيلي ليتماشى مع القرارات الدولية التي من شأنها أن توقف الاعتداءات الإسرائيلية؟
هذا ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بلجنة الميكانيزم ويقوم بزيارة إلى جنوب لبنان يطلع من خلالها على الإنجازات التي قام بها الجيش اللبناني في موضوع حصرية السلاح، والاستماع إلى تقارير اليونيفيل المتعلقة بمراقبة وقف الأعمال العدوانية.
على وقع تطورات المشهد اللبناني تأتي زيارة وفد سفراء دول مجلس الأمن الدولي، ولكن يبقى السؤال: ماذا يمكن أن يقدم الوفد، وهل باستطاعته كسر الجليد الأمريكي الذي يطوق أي حلول لأي قرار أممي ودولي؟
نفت الرئاسة العراقية علمها أو تصديقها على قرار يعتبر حركة أنصار الله وحزب الله كجماعتين إرهابيتين وتجميد أموالهما. بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أشار على عدم اطلاعها على هذا الأمر، لأن هذا النوع من القرارات لا يتم إرساله إليها، مضيفة أنها علمت بهذه القضية من خلال وسائل التواصل. وكان مكتب رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني أعلن مؤخرا أن ما ورد في قرار لجنة تجميد الأموال الإرهابيين من نصوص يعكس مواقف غير حقيقية، مبينا أن موافقة بغداد اقتصرت على الأفراد والكيانات المرتبطة بداعش والقاعدة فقط. أصيبت سيدة برصاص آليات الاحتلال بمدينة غزة، فيما تعرض مدنيان آخران للإصابة أثر انفجار مسيرة مفخخة بمخيم جباليا شمالي القطاع. مصادر فلسطينية أكدت شن الاحتلال غارة جوية على حي الزيتون بمدينة غزة، مشيرة إلى إصابة عدد من المدنيين جراء قصف مدفعي إسرائيلي في بيت لهيا شمالي القطاع. وفي جنوب القطاع فتحت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الشمالية لرفح، فيما استهدفت قوات الكيان المناطق الشمالية والشرقية من خان يونس بقذائف المدفعية. ومع تواصل خروق الاحتلال لاتفاق غزة، يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإعلان عن المرحلة الثانية من خطته قبل عيد الميلاد. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
غزة مدينة الصمود والمعاناة المستمرة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، حيث تتواصل فيها الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. فبينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن المرحلة الثانية من خطته قبل عيد الميلاد، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدنيين والبنية التحتية، مخلفا شهداء وجرحى وقصفا على منازل ومناطق عامة شمالا وجنوبا وشرقا من القطاع. وقد سجلت السلطات الفلسطينية أكثر من 500 خرق منذ بدء سريان الاتفاق، ما يعكس الانتهاك المستمر للالتزامات الإسرائيلية. وتنص المرحلة الثانية من خطة ترامب حسب مصادر أمريكية لموقع أكسيوس على انسحاب إضافي لقوات الكيان الإسرائيلي من مناطق تحت سيطرتها في غزة، ونشر قوة دولية، وإرساء هيكلة حكم جديد تحت إشراف مجلس الأمن الذي سيرأسه ترامب ويضم نحو 10 قادة من دول عربية وغربية. كما يتبع هذا المجلس مجلس تنفيذي دولي يضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، إضافة إلى مسؤولين كبار من الدول المشاركة، فيما ستتولى حكومة التكنوقراط فلسطينية من 12 إلى 15 شخصا إدارة القطاع بعيدا عن أي فصيل سياسي. ورغم جهود الوساطة الدولية والضغط الأمريكي لإنجاح المرحلة الثانية من خطة ترامب، يواصل الاحتلال الإسرائيلي رفض الالتزام بالاتفاق، كما يعرقل الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات وفتح المعابر، ما يفضح رفض تل أبيب الحقيقي لتنفيذ أي التزامات، ويثبت أن استمرار العدوان هو العامل الرئيسي في تهديد وقف إطلاق النار. وفي المقابل تواصل حماس التزامها بكل بنود الاتفاق، بما في ذلك تسليم جثث الأسرى واستعدادها لنزع أسلحتها الثقيلة ضمن التفاهمات. وتعمل الولايات المتحدة والوسطاء على تحريك الملفات السياسية والدبلوماسية، لكن العائق الرئيسي يبقى رفض الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه، ما يجعل النجاح الحقيقي للمرحلة الثانية مرهونا بإرادة الكيان الإسرائيلي وليس فقط بالتخطيط الأمريكي أو التزامات الطرف الفلسطيني.
استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أودلا في نابلس بالضفة الغربية. مصادر محلية أشارت إلى إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز على المصلين أثناء خروجهم من المسجد في البلدة، لافتة إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي. إلى ذلك أصيب 3 مدنيين برصاص قوات الكيان الغاصب في مخيم الجلزون بمدينة البيرة بعد اندلاع اشتباكات مع الأهالي، فيما اعتدى مستوطنون على مركبتين فلسطينيتين في بلدة الطيبة بمحافظة رام الله. وحول تصاعد حدث عملة جيش الاحتلال في مدن الضفة الغربية، تابعوا هذا التقرير.
مسلسل الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية لا يزال مستمرا في مدن وبلدات الضفة الغربية. مصدر طبي فلسطيني أفاد باستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أودلا جنوبية نابلس، في حين هاجم مستوطنون بلدة الطيبة شرقية رام الله وأضرموا النار في مركبتين وكتبوا شعارات عنصرية، وذلك بالتزامن مع اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لبلدة المغير في قضاء رام الله. وفي مخيم الجلزون شمال البيرة أصيب مواطنان بالرصاص الحي وشظايا خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وانتشارها في أزقته. كذلك في جنين تكرر المشهد، حيث أصيب فلسطيني بجروح ورضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح على حاجز برطع العسكرية. وفي بيت لحم نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا في منطقة أم ركبة ببلدة الخضر جنوب المحافظة وعمدت إلى عرقلة حركة المواطنين. أما في جنوب الخليل فاعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من قرية عرب زويدين أثناء حراسة أرضه، فيما منع مستوطنون بحماية الجنود المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ورعي ماشيتهم في منطقة زويدين ببادية يطا وأجبروهم على مغادرة المكان. كما نصب مستوطنون مسلحون خيمة فوق أرض تعود للمواطنين في خلة النتش بحي جبل جوهر شرق مدينة الخليل. وفي السياق واصل المستوطنون اعتداءاتهم في بلدة ترمسعية شمالية رام الله بجرف أراضي زراعية واقتلاع أشجار زيتون، ترافقا مع منع قوات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بالمنطقة. وقالت هيئة الجدار والاستيطان إن المستوطنين نفذوا أكثر من 620 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة الشهر الفائت.
أكد مصدر حكومي بمدينة كالوق السودانية مقتل 80 شخصا من جراء قصف قوات الدعم السريع للمدينة الواقعة في ولاية جنوب كردفان. يأتي ذلك في وقت تحتدم فيه حدة المعارك في ولايات إقليم كردفان منذ أسابيع بعد إحكام ميليشيا الدعم السريع قبضتها على معظم إقليم دارفور المجاور. بدورها أكدت الأمم المتحدة مقتل نحو 270 شخصا إثر غارات جوية وإعدامات ميدانية في شمال كردفان داعية إلى عدم تكرار ما حدث بمنطقة الفاشر. ومن جهتها أشارت شبكة أطباء السودان لاحتجاز قوات الدعم عشرات الأسر من مدينة باب نوسة والقرى المحيطة بها. أفاد الكرملين بأن روسيا والولايات المتحدة تحرزان تقدما في محادثات السلام بشأن الحرب في أوكرانيا. وأوضح الكرملين بأن الرئيس بوتين قبل بعض بنود خطة السلام التي صاغتها الولايات المتحدة ورفض بنودا أخرى، مؤكدا مطلب روسيا السيطرة الكاملة على منطقة دونباس بالقوة ما لم تنسحب القوات الأوكرانية. وفي ذات السياق أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يلتقي اليوم في فلوريدا وفدا تفاوضيا أوكرانيا في ظل استمرار الجهود لإيجاد مخرج سياسي للحرب في أوكرانيا. أكدت روسيا والهند على أهمية حل القضايا المتعلقة ببرنامج ران النووي عبر الحوار. وبعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، أكد الجانبان على مواصلة جهودهما من أجل السلام والاستقرار العالميين، مطالبين بإجراء إصلاح شامل لهيكل مجلس الأمن الدولي. من جانب آخر أعرب الجانبان عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني في غزة، مشددين على أهمية تعزيز اتفاقية وقف إطلاق النار في القطاع لإنهاء الصراع. وأخيرا كشفت دراسة حديثة أن فيروس بي كي الشبيه بالإنفلونزا الذي يصيب معظم الأشخاص بمرحلة الطفولة قد يقود للإصابة بمرض السرطان. المشرف على الدراسة دكتور سايمون بيكر بجامعة يورك الكندية أوضح أن نتائج البحوث أظهرت أن استجابة خلايا المثانة الدفاعية ضد الفيروس بي كي تسبب بتغييرات في الحمض النووي والتي قد تؤدي إلى السرطان، معتبرا ذلك تحولا كبيرا في فهم أصول سرطانات المثانة. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية تعلن عن اختبار صاروخ باليستي جديد في مناورات اقتدار يمتاز بدقته العالية. الأمين العام لحزب الله يشدد على عدم الاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. وإصابة 3 مدنيين بينهم سيدة أثر هجمات الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة. شكرا لكم متابعة، تقبلوا تحياتنا خادل عبد الله، والسلام عليكم.
مع الشهداء
الشهيد محمد شكوكاني من سكان مدينة غزة عرف بدماثة خلقه وطيب صفاته، كان محبا للجميع فأحبه الجميع. كبر وهو يرى ما يتعرض له أبناء شعبه من قبل الجلاد الصهيوني، ومعه كبر حبه للانتقام من كل هؤلاء. التحق بخيار المقاومة وانضم إلى حركة الجهاد الإسلامي ليبدأ معها مشواره الجهادي في مقارعة المحتل، إلى أن ارتقى شهيدا في ساحات المواجهة كما أراد. للمزيد حول الشهيد محمد نلتقي والده حدثنا عن نجله الشهيد.
تعرف عليك؟
سعيد محمد شكوكاني أبو محمد، والد الشهيد محمد سعيد شكوكاني.
والد الشهيد محمد شكوكاني، يعني في البداية حابين نبذة عن حياة الشهيد
محمد ابني الله يرحمه ويحسن إليه. ولد في معسكر المصيرات 20/6/94، كان صلاة النبي عنه، يعني طلع ذكي من الصغر، وكانت هذا فرحة العيلة كلها لأنه هو ابن البكر لكل العيلة، كان يعني من شطارته، يعني كل يركن عليه يبعته على الأسواق، يبعته هان، يعتمد عليه يعني اعتماد كل في البيت، ويعني كان شاطر طول عمره الحمد لله رب العالمين.
نعم، أبرز الصفات اللي كان بتميز فيها محمد؟
ضحكته، حنانه لأمه، حنان لأخواته، محبته للعيلة، الكل يحبه، الكل يراسله، يزور كل عماته خلاته، يود سيده يود سته.
طيب والد الشهيد محمد شو كان، يعني لو انتقلنا للحديث عن مشوار الجهاد والمقاومة لدى الشهيد محمد، يعني ماذا يمكن أن تقول؟
الله يا ابن محمد رحمة الله عليه، كنت أعرف يعني أنه بطلع وبينزل وبروح وبيجي، ومن صغره كان يأخذ دورات في العسكرية وأنه صور وأمور زيك، ويعني كان يجيب يطلع في الليل ويجي في الليل، يعني في عشان كمان ما يحسسنيش أنه بيشتغل ويعني بغيب أو كذا، كان يجي على السكت ويطلع على السكت، ما حد يدرى فيه ايش بيطلع وين بنزل وين كذا، ويعني الحمد لله يعني انا ما تفاجأتش في الشهادة ورحمة الله عليه، يعني انا انبسطت في الله يرحمه ويحسنه.
يعني بالتأكيد هناك ما دفع محمد نحو خيار الجهاد والمقاومة والمواجهة مع الاحتلال، يعني هل من دوافع كانت لدى محمد لهذا التوجه؟
الوضع اللي احنا فيه والذل اللي احنا فيه من واغتصاب الأرض تبعتنا واغتصاب القدس واغتصاب البشرية الحياة، حتى حياة ما فيش عنا، يعني إيش بدك من أجيال انولدت على المقاومة احتلال غاصب اغتصب أرض واغتصب أرض واغتصب بحر واغتصب جو، يعني إحنا لنا 40-50 سنة في الموضوع هذا، فالاحتلال لا دولة عربية ولا دولة إسلامية ولا دولة علمانية واقفة حتى كلمة. نعم. ضد الاحتلال.
نعم، بالنسبة لمحمد يعني كان يعني منتمي لفصيل معين؟
صحيح.
نعم.
الجهاد الإسلامي.
لكن علاقاته بكافة الفصائل كيف كانت؟
كانت جيدة وكان محترم وكان محبوب للشباب كلها، يعني من أصغر شاب لأكبر شاب، يعني كان محبوب في البيت في الحارة في الشارع في المدرسة في الجامعة في الأباء المدرسين.
نواصل الحديث حول الشهيد محمد شكوكاني، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل. من جديد نعود ونرحب بوالد الشهيد محمد شكوكاني ونكمل معه الحديث. أبو محمد، والد الشهيد محمد شكوكاني، يعني لو انتقلنا للحديث عن استشهاد محمد كيف كان؟
استشهاد محمد الله يرحمه ويحسن إليه كان يوم 10/11/2012، كان حوالي الساعة 9 المغرب، أنا فجأة يعني كنت نايم، أيامها كان ضربين بيت العزاء بدار حرارة في السجاعية، فماخدين أوامر أنه إطلاق الصواريخ على إسرائيل وأمور زي هيك، وتم الرد من قبل مجموعة محمد والحمد لله يعني ربنا افتكره بالشهادة وأكل صاروخ وأجت الإصابة في رأسه. فأنا لما استشهد محمد يعني كل الحارة عارفة، واقفين على الباب وأنا نايم مش عارف أي شيء، يعني ابن عمي هو اللي اتصل فيه وقال لي هيك 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 إنه في عندك يعني محمد مثلا اتصاب، قلت له لا محمد عندك، قلت له والله أنا بعرف إنه بدر جوا، فسألت المرأة قالت لي والله يا شيخ طالع قبل شوية، قلت له ابن عمي إيش فيه احكي لي من الآخر، له بقول لي والله الولد الله يرحمه ويحسن لي، قلت له والله يرحمه ويحسن لي الحمد لله رب العالمين.
نعم.
هذا اللي صار يعني.
نعم، يعني أنت ما كنتش متفاجئ، يعني كنت متوقع استشهاد محمد يعني؟
والله مش في الوقت الحالي بصراحة، يعني أنا متوقع الشهادة لكن مش في الوقت اللي كان فيه، يعني لأنه كانت الأمور عادية، ما مش متصورة يعني الأمور حرب أو أمور زي.
طيب أبو محمد، يعني العائلة كيف تلقت الخبر وكيف كان رد الفعل؟
والله كان رد الفعل الحمد لله رب العالمين، وفي شك في مفاجأة يعني ما فيش يعني أشوف فيش أي شيء بيجيك لو ربيت أنت بدون مؤاخذة أي شيء بتحزن عليه.
صح.
الحمد لله رب العالمين، الفراق صعب لكن ربنا صبرنا، والإلهام من الله والصبر من الله، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نظلنا مقاومين وصامدين في وجه الأعداء الحاقدين.
يعني أنتم في العائلة أبو محمد يعني تشعرون بالتأكيد بالفخر لاستشهاد محمد، وبالتأكيد يعني هذا مبعث فخر ليس للعائلة فحسب وإنما لكل الفلسطينيين الذين يتطلعون للخلاص من هذا المحتل. يعني أبو محمد، الرسالة التي تود إيصالها؟
أنا أفتخر في ابني لأنه أول حرب تدخل صواريخ داخل إسرائيل. هذه كانت أول حرب، وأول حرب أحس فيها الكيان الإسرائيلي ينهز من ناحية الصاروخية. والحمد لله رب العالمين على هذا الشيء، مفخرة لنا جميعا أنه ابني استشهد، الحمد لله رب العالمين. وهذا احنا قلنا إن شاء الله للشهادة.
يما بالحلم شفتك، وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب، شيلوه يا أحبابه، الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه،
خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه.
شيلوه شيلوه،
شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه.
شيلوه شيلوه، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شيلوه، شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوه شيلوه،
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون.
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف،
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
تسمع غنى والأرض
موال فلسطينه. شيلوا شيلوا.
واحة الصبار.
الدكتور ناصر اليفاوي مؤرخ وكاتب وأديب فلسطيني من غزة، واكب مراحل الثورة الفلسطينية، وكان حاضرا بقلمه وكتاباته التي تعبر عن الحالة الفلسطينية السائدة، سواء كانت على صعيد المواجهة مع الاحتلال الصهيوني أو فيما يتعلق بالواقع المعاش. في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة نرحب بالدكتور ناصر اليفاوي معنا في هذا اللقاء ليحدثنا عن الأديب ودوره في تعزيز ثقافة المقاومة. نتعرف عليك.
ناصر إسماعيل اليفاوي، أمين عام مبادرة المثقفين العرب، كاتب وباحث في غالبية وكالات الأنباء المحلية والدولية.
نعم دكتور ناصر، يعني كأديب وكاتب، يعني لو تساءلنا ماذا يكتب الأديب ناصر اليفاوي وفي أي القضايا؟
عندي شعار يحمل مبدأ يقول أن الأديب والكاتب هو عبارة عن ضمير لعصره، ضمير عصره الذي يعبر عن كافة قضايا مجتمعه بالكلمة الحرة، وباعتبار أن الكلمة الحرة أقوى من الرصاص في كثير من الأحيان. لذلك مع نقص الإمكانيات وطبيعة الحصار والإغلاق التي نعاني منه هنا ككتاب في قطاع غزة، فليس لنا سبيل إلا أن نوصل كلمتنا من خلال الكلمة الحرة، من خلال الأدب والشعر والمقالات السياسية والأدبية.
نعم دكتور، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة نجح الأديب في يعني خلق حالة من الوعي لدى المواطن والشعب الفلسطيني لمعرفة ما يدور حوله وتجاهه وضد ما يحاك ضد قضيته من مؤامرات واستهداف مستمر ومتواصل.
حقيقة أستاذ وائل، لابد أن أشير إلى قضية هامة، بأننا بكلماتنا حقيقة نتشبث بعنوان، عنوان أساسي هو البحث عن الوطن والهوية. نرسخ قيم أساسية ألا وهي قيم الحرية والعدالة، لا نبحث عن أكثر من ذلك، نبحث عن قيم الحرية والعدالة. نرفض بكلماتنا وبمن يقف بجانب كلماتنا من وكالات أنباء سواء كان إقليمية أو محلية. حقيقة نرفض الظلم والتسلط، نرفض منذ أن بدأ الشعر الأدبي منذ حسان الثورة في فلسطين مرورا بمجموعة من الثوار، نبحث عن رفض الظلم والتسلط والاستبداد السياسي. دورنا ككتاب ودور من قبلنا مما كتبوا من الشعر الثوري أمثال محمود درويش وسميح القاسم وغيرهم، هم عبارة يبحثون عن عجلة المجتمع، عجلة المجتمع الثورية أين تسير وفي أي اتجاه. وكوني هنا أتحدث لإذاعة تتبع لجمهورية ثورية إسلامية، ونحن ككتاب رأي فلسطينيين وشعراء فلسطينيين وأدباء فلسطينيين لنا قدوة في الأديب السائر الشاعر الإيراني حميد سبز واري، هذا اسمه الحقيقي كان حسين ممتحني. هذا الرجل قرأت عنه كثيرا منذ كنت طالب في كلية الأداب في جامعة بيرزيت بجوار القدس الشريف. هذا الرجل بحقيقة يعني أحترمه جدا، وكوني أوجه رسالة عبر إذاعة تتبع لجمهورية إيران الإسلامية أن هذا الرجل حسين سبزواري، هذا الرجل لابد أن أذكره أنه عبارة عن المشهد الإيراني الثوري الحقيقي، ويعتبر شاعر الثورة الإسلامية، واعتبرت قصائده بمثابة نشيد وطني يرددوه كافة الإيرانيين ورددوه منذ انطلاق الثورة في أواخر العقد السابع من القرن الماضي. نستذكر كفلسطينيين نعاني من ظلم ونعاني من احتلال غاشم، نستذكر مثل هؤلاء الشعراء. الشاعر الذي عاش أكثر من 90 عاما، عاش يعني أذكر تماما كوني مؤرخ فلسطيني أنه عاش قرابة 9 عقود، هذا الرجل يجب أن يعتبر انموذجا لكافة الثورات في العالم العربي والعالم الإسلامي.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بالدكتور ناصر اليفاوي ضيفا معنا في برنامج واحة الصبارة، ونكمل معه حديثنا حول الأديب ودوره في استنهاض الأمة. نعم دكتور ناصر، يعني هذا الواقع الذي يعيشه الفلسطينيين يعني يوسع من دائرة أو من عبء المسؤولية على عاتق الأديب والكاتب الفلسطيني، وبالتالي يعني يبقى دور الكاتب والأديب الفلسطيني في تعزيز ثقافة
المقاومة كبير لخلق حالة من الوهج والاستمرارية في المواجهة مع هذا الاحتلال.
نعم أتفق معك بشكل مطلق، لأن يجب أن يكون الشاعر شعره مكتظ بالكتابة والشعارات المنددة بالاستعمار، المنددة بمن يقمعون الحريات. يجب أن نرجع بتاريخنا ونستشهد ونعتبر ركيزة أساسية أن نمجد الشخصيات الثورية القديمة، سواء كانت الشخصيات التي كانت عبر التاريخ الإسلامي كشخصية الثائر سليمان الفارسي وأيضا الشهيد الحسين بن علي رضي الله عنهم. هؤلاء من خلال الارتكاز على ما يقولوه لابد أن نضع نفسنا تحت شعار اسمه الدفاع المقدس عن أرض الوطن، عن هذا الوطن الجريح. نحن نحتاج إلى دفاع مقدس. الاحتلال وكافة أشكال الاستعمار والإمبريالية الدولية تخشى من الكلمة أكثر بكثير من الرصاص، حتى تخشى من كافة أشكال النضال سواء كان بالكلمة أو بالرسم الكاريكاتيري أو غيره. نحن لابد لنا أن نحمل شعار الدفاع المقدس، ليس فقط عن الدفاع المقدس عن الوطن فقط، بل عن مقدسات هذا الوطن في كافة أرجاء العالم الإسلامي.
نعم دكتور، يعني نعتذر عن ضيق الوقت، لكن يعني لو تسألنا هنا عن أبرز ما كتب الدكتور ناصر اليفاوي.
والله حقيقة يعني أنا في قصيدة حقيقة كتبتها قبل حوالي شهر تحمل عنوان في غزة أنتم أحرار.
نعم.
ودعني أقول هنا، في غزة أنتم أحرار، لا تعترفوا بعذب الكلام ولا غربان السلام، يا شعري لا تستسلم، انتصر لروح عبد الله وأحمد ولبسمة شهيدة فهي أحلى من الكلام، وارفع سيفك وحلق أعلى من الغمام، وقاتل عدوك وارفع في وجهين عليك، ورفرف دوما مع سرب الحمام، واخرج من ثنايا الصمت، واصنع بشعرك قصائد حرة، ولا تستجدي أحدا، في شعري أبحث عن آهة شهيد مختبئة في تخوم الجبال، وعن جرح مخيم في آخر الربوع، أنسج كلمات ثورتي من عشبة نبتت بين الصخور، لتكون آية لكل من يصور، وصورة لكل فلسطيني صبور.
يرى الدكتور ناصر اليفاوي أن الأديب جزء أساسي من هذا المجتمع، يقاوم برصاص أقلامه ليشحذ همم المقاومين، وببندقية كلماته التي تبحث عن الوطن والهوية، وتعمل على ترسيخ قيم الحرية والعدالة، وترفض الظلم والتسلط. إلى هنا نشكر ضيفنا الدكتور ناصر اليفاوي على هذا اللقاء الأدبي، وإلى أن نلتقي في واحة أدبية جديدة، نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش. Oh, 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 oh
ما زلت غير مطمئن إلى الوضع في نهلال هذه الليلة. أحس بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. ها؟ وقطيع الأغنام ذاك أرى فيه ما يريب.
يا أميتاي، أميتاي.
إيش قال يا سيد ليفي؟
اسمع يا أميتاي.
أه؟
اذهب فورا إلى غرفة الحراسة الغربية. واصحب معك يا كوفي. واطردا قطيع الماشية ذاك. هيا بسرعة.
أمرك 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 يا سيدي أمرك.
يا إلهي ما هذا؟ أميتاي أميتاي ماذا جرى؟
غرفة الحراسة الغربية لقد دمرت، دمرت تماما يا سيدي.
ماذا؟
لقد جن جنون الصهاينة يا عز الدين. تدمير غرفة الحراسة ومقتل ياكوفي وابنه ضربة قاسية،
ولم يروا شيئا من بأسنا يا أخي.
المنظمة الصهيونية خصصت مكافأة مقدارها 500 جنيه لكل من يقدم أي معلومات عن منفذي العملية.
مبلغ ضخم، ضخم جدا.
ياه، 500 جنيه؟ ألا ترى أنه مبلغ كبير جدا يا هير جولدمان؟
إنها نهلال يا حليم أفندي، إنها نهلال.
وماذا في ذلك؟
إنها أبرز رموزنا الاستيطانية، فمهاجمة تحصيناتها بل وتدمير غرفة حراستها ومقتل ياكوفي وابنه يعني هذا كسرا لهيبتنا.
ولكن يا هير جولدمان،
أما الأخطر من هذا كله فهي مسألة أخرى.
وما هي؟
العرب لقد بدأوا باستعمال القنابل، ومعلوماتنا المتوافرة تدل إلى أنها قنابل مصنعة محليا.
وهذا يؤكد استنتاجاتي.
وما هي؟
نحن نواجه جماعة منظمة. انظر إلى المعطيات: صناعة قنابل، تسلل ماهر، والأدهى، الأدهى قطيع ماشية لطمس آثار التسلل.
وتقول لي إن مبلغ 500 جنيه مبالغ فيه؟
يا هير جولدمان، إن ضخامة المبلغ ستلفت النظر لهذا التنظيم، وقد تجرئ الآخرين على الانضمام إليه أو العمل على طريقته.
لا عليك حليم أفندي، أنت قم بوظيفتك وجد الفاعلين، ونحن نقوم بوظيفتنا، مفهوم؟
أتوقع أن يشن الإنجليز حملة اعتقالات واسعة يا أخي.
سنهدأ قليلا في هذه الفترة يا فخر الدين، ونخطط بهدوء للمراحل المقبلة.
وإغراء المال كيف سنواجهه؟
تقصد 500 جنيه؟
أجل،
الحمد لله يا أخي. أنا أعتقد أن أتباعي هم من خيرة الرجال وأصدقهم عزيمة، فقد التفوا حولي وأنا ما وعدتهم إلا بالفقر والموت. فهل تظنهم يبيعونني بأموال الدنيا؟
ولكنها النفس يا عز الدين، وهي أمارة بالسوء.
حتى لو اعتقلت أو قتلت، فجذوة الجهاد لن تنطفئ بغيابي.
قد ينكشف باقي أفراد العصبة.
لا تقلق، فطريقة المجموعات التي اعتمدناها تقلل الأضرار.
وبرغم هذا فالحذر واجب يا أخي.
معك حق، الحذر واجب.
ولكن يا أبا خالد،
صدقني يا أبا إبراهيم هذا ممكن.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
أنت أبو إبراهيم؟
صحيح، بماذا أخدمك؟
أنا فرحان السعدي،
كنت أبحث عن الشيخ عز الدين القسام، فقالوا لي إنه قد يكون عندك.
صحيح صحيح، ولكنه ذهب قبل ساعة إلى مقر جمعية الشبان المسلمين.
حسنا، شكرا لك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لماذا أخبرته بمكان الشيخ؟
هذا سر يا أبا خالد.
لا، ولكنني لا أرتاح لهذا الفرحان، إنه يكثر من التردد إلى الشيخ، وسمعت أنه خريج حبوس.
لا تقلق يا أبا خالد، فالشيخ قادر على الاعتناء بنفسه.
حسنا يا إخوان، أقترح أن تساهم جمعيتنا، جمعية الشبان المسلمين، برفع المستوى الخلقي والديني والوطني في قرى المنطقة.
إننا نفعل هذا يا شيخ، فنحن ندعم وننشئ المدارس والمؤسسات التربوية.
هذا ليس كافيا يا جماعة.
وكيف يا شيخ؟
إن قدرات أعضاء جمعيتنا أكبر من هذا، ففيهم الكثير من المتعلمين والمثقفين، فلماذا لا ننظم وفودا تجوب القرى المختلفة وتنشر الوعي فيها؟ وأنا مستعد للمشاركة في هذه الخطوة.
فكرة جيدة،
أنا مستعد لمرافقتك.
ولكن عفوا يا شيخ، قد تفشل التجربة.
حسنا حسنا، أذهب أنا ومن قرر الذهاب معي، نجرب ثم نقيم التجربة.
فكرة جيدة.
فكرة جيدة يا شيخ، نجرب.
من؟ فرحان السعدي؟ يا أهلا يا أهلا وسهلا، أرجو ألا تكون قد انتظرت طويلا.
لا، وصلت قبل قليل. و
ما بك يا عم فرحان؟ تبدو منزعجا.
ما هؤلاء الأصحاب؟
من تقصد؟
أبا إبراهيم، لقد عاملني بجفاء، كيف لمثله أن يكون من تلامذتك؟
لا عليك لا عليك، ربما كان منزعجا من شيء ما. على أي حال، دعنا من هذا الحديث وقل لي، ما أخبار مجموعتك؟
أصبح عدد أفرادها 7، وقد بدأت بتدريبهم على السلاح.
وجميعهم اشترى السلاح بماله الخاص؟
أجل، بعضهم باع متاعا من بيته أو مصاغ زوجته.
حسنا يا عم فرحان، في هذه الأيام عليكم التخفيف من تحركاتكم، فعيون الإنجليز ما زالت مفتوحة.
بسبب عملية إهلال؟
أجل.
لقد مضى عليها أكثر من 6 أشهر.
إنهم مصرون على الإمساك بالفاعلين.
وما لنا ولهم، فحصبتنا ليست مسؤولة عن تلك العملية، أليس كذلك؟
وهل تشك في ذلك يا عم فرحان؟ على أي حال، يجب أن تجهز نفسك لنقل شحنة مهمة.
مهمة؟ وما هي؟
رصاص بنادق وبعض القنابل اليدوية.
حقا؟
عندما تجهز وسيلة النقل أخبرني وتذكر.
أعرف أعرف يا شيخ، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
على الله الاتكال.
هل صحيح ما سمعته؟
صحيح صحيح يا هير جولدمان، وقد كلفني اللواء ستيوارت بمتابعة هذه القضية بنفسي.
حسنا حليم فندي بسطة، حسنا، خبرني بالتفاصيل من البداية.
كان البوليس الإنجليزي يقوم بعمليات تفتيش في قرية صفورية، وهناك عثر في منزل أحد القرويين على بندقية حربية وعلى قنبلة.
وبعد
هذه القنبلة تشبه قنبلة إهلال.
رائع، ممتاز. ومن هو هذا الفلاح؟ وهل اعترف بفعلته؟
اسمه مصطفى الأحمد. في البداية أنكر وسرعان ما اعترف.
ومتى تقدمونه للمحاكمة؟
ليس الآن، فنحن نحاول الوصول إلى رفاقه.
وله رفاق؟
إنه ينكر ذلك، ولكن كل وقائع العملية تدل على العكس.
ربما يحاول افتداءهم بنفسه.
أعتقد هذا، فما تلقاه من تعذيب يهد الجبال، ولكنه لم يعترف بعد.
والعمل؟
الحقيقة يا سيدي، هناك اتجاه جديد في التحقيق.
وما هو؟
لدينا أدلة مادية تتعلق بالمواد التي استخدمت في صناعة القنبلة، وقد تقودنا إلى حل القضية.
وأنا أتمنى لك التوفيق من كل قلبي. بالمناسبة يا حليم أفندي،
نعم،
سمعت أنك كنت تنوي شراء بيارة برتقال في ضواحي حيفا.
أجل، لكن ثمنها مرتفع.
خسارة. حسنا، اكتشف رفاق مصطفى الأحمد واعتبر البيارة لك يا حليم أفندي بسطة.
أبا إبراهيم، ماذا تفعل هنا يا رجل؟ أنت تعرف أوامر الشيخ؟
جئت أحذرك يا غليني، لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد.
ماذا؟ هل تظنه سيعترف؟
أنا أثق به، ولكن حتى لو اعترف فنحن لا علاقة لنا بالموضوع، وحتى لو اعتقلنا الشيخ القسام لا علاقة له بالموضوع أبدا. هذا ما اتفقنا عليه، مفهوم؟
طبعا يا أبا إبراهيم.
أي، من منكما أحمد جلايني؟
أنا هو. ما الأمر؟
اقبضوا علي.
ولكن ماذا فعلت؟ لقد دفعت إيجار الدكان ولم أتشاجر مع أحد.
شات أب، أسكت. في النضارة تعرف كل شيء. هاي يو، من أنت؟
مجرد زبون.
اقبضوا علي.
ولكن أنا بالكاد أعرف.
شات أب، هدوء، هيا.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة. هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلابد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
عز الدين.
Thank you.
منك أقرب مني إلي، أناجيك في صمتي المستكين، وأغمد جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظنون. أناجيك من لي سواك أناجيه، أناجيك من لي سواك أناجيه. يسمع صوت أنيني لأنك أقرب مني إلي. بالحجب قلبي وتهت ببحر سنين، إلهي لئن أطفأ الليل عيني وبت أسير جنوني، إلهي 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 لئن غلف الغيب بالحجب قلبي وتهت ببحر السنين، إلهي لئن أطفأ الليل عيني وبت أسير جنوني، إلهي إلهي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، حان الآن موعد المحاضرة الإسلامية، يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ عبد الودود بوزيد. موضوع المحاضرة: الأطر التي تحدد العلاقة بين الأحياء والأموات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هي الأطر التي تحدد علاقة الأحياء الموجودين على وجه الأرض مع الأموات الذين رحلوا عن هذا العالم إلى عالم آخر؟ لماذا يتم التواصل ما بين هؤلاء الأحياء وأمواتهم بالنحو الذي أحيانا قد يصعب على هؤلاء الأحياء نسيان آثار أولئك الأموات بل وأشخاصهم؟ هل أن السبب في وجود هذا الاتصال هو منطلق نفسي بحت،